بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 64 بعد 300 على 1.
لا أعتقد أن أحدا يضيق معنى هذه الآية فيقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه، أي كل قوم لا بد أن يأتيهم رسول بشخصه بدعوته. ذلك لأن من المعلوم أولا بالنص قوله عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال، وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله وأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قوله عليه السلام وبعثت إلى الناس كافة مع قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل هذا وذاك يدل على أن بعثة الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببلوغ الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كذلك نقول حينما قال عليه السلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لا يعني يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق في اعتقادي لا يمكن لأحد أن يماري أو يجادل فيها، لأنه سيلزمه محظوران اثنان. المحظور الأول أن يعتقد أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة محصورة بالعرب الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى الإسلام، أما بعد وفاته فقد انتهت دعوته عليه السلام وبعثته ورسالته. والشيء الآخر، وهذا بلا شك باطل، والشيء الآخر مثله، وهو أن يعتقد أولئك الشاكين المرتابين في صحة تلك الأحاديث وهي صحيحة دون خلاف بين العلماء، أن يعتقدوا أننا نحن اليوم معشر المسلمين وعددهم يبلغ عشرات الملايين لم تبلغنا الدعوة. لماذا؟ لأنه ما جاءنا الرسول مباشرة، فهل من عاقل يقول بمثل هذا القول الذي يلزمهم أن يقولوا به إذا ما قالوه في العرب الذين كانوا قبيل بعثة الرسول عليه السلام؟ لأنهم يقولون: هؤلاء ما جاءهم رسول، لكنهم يعلمون أنهم جاءتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهي دعوة التوحيد، فكفر من كفر بها وآمن من آمن بها. فإذا لا فرق بين دعوة إبراهيم وإسماعيل من حيث شمولها لكل من بلغته الدعوة ولو بعد وفاة الرسول المرسل إليه مباشرة، لأنه ليس المقصود من بعثة الرسول هو الشخص، وإنما المقصود دعوته ورسالته. ذلك لأننا لو فرضنا إنسانا في زمن الرسول المبعوث مباشرة إلى قوم ما، كان أصم أبكم، التقى مع الرسول المبعوث ولكنه هو لا يفقه شيئا مما يقوله لما به من صمم وبكم، فهذا لم تبلغ الدعوة وإن كان قد بلغه الرسول بشخصه. والعكس كذلك، حينما نتصور قوما جاءتهم دعوة الرسول عليه السلام دون أن يروا الرسول بعينه وشخصه، فقد قامت الحجة عليهم. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون خلاف بين مسلمين، فحينئذ لا محظور بالنسبة لتلك الأحاديث الصحيحة التي تشهد بأن أولئك الأشخاص هم من أهل النار، فلازم ذلك أنهم قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأنهم من أهل النار. فقول من يقول لدفع هذه الأحاديث أن إسماعيل أو إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب ما جاءهم رسول مباشرة، هذا كما لو قال قائل اليوم أن التابعين وأتباع التابعين إلى هذا الزمان وإلى آخر الزمان الذي لا يبقى على وجه الأرض من يشهد أن لا إله إلا الله إلا جاءت ريح طيبة وقبضت أرواحهم، كل هؤلاء من المسلمين أتباع الصحابة ومن بعدهم، نقول لم تبلغهم الدعوة لأنهم ما جاءهم الرسول. فهل من عاقل يقول بمثل هذه الكلمة؟ ظني أن لا أحدا يقول إذا نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا، بأنه ليس المقصود من رسال من إرسال الرسل فيما قبل الرسول عليه السلام هو أشخاصهم فقط، بل المقصود دعوتهم أيضا. فسواء، لا فرق بين قوم جاءهم الرسول مباشرة بدعوته وبين قوم أو أقوام آخرين جاءتهم دعوة الرسول بواسطة أتباع الرسول، فكل من هؤلاء وهؤلاء قد قامت حجة الله عز وجل على الناس جميعا بطريق من هاتين الطريقتين، إما وصول دعوة الرسول بواسطته هو مباشرة، أو وصول دعوة الرسول بواسطة غيره من أتباعه الذين آمنوا به، فحينئذ نعرف من هم أهل الفترة. وخلاصة ذلك أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة منه إليهم أو بواسطة أحد أتباع هذا الرسول. إلى هنا فيما يبدو لي ينتهي الجواب عن السؤال السابق، ولكن لابد لي من كلمة قصيرة حول الدعوة التي يجب أن تبلغ ناسا لتكون حجة الله قائمة عليهم، لأنهم قد تكون جاءتهم الدعوة بطريق غير طريق الرسول، فلا تكون الحجة قائمة في هذه الحالة لتقصير وقع من هؤلاء المبلغين. فقد ذكرت آنفا أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتين. الطريقة الأولى بشخص الرسول، وهذه بلا شك ولا ريب أقوى من الطريقة الأخرى، وهي أن تصل الدعوة إلى قوم ما بواسطة أتباع الرسول، سواء كان هؤلاء الأتباع من أتباع الرسول مباشرة أو على التسلسل، كما نقول في فهم حديث الرسول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أصحابه عليه السلام، لأنهم هم الذين أرسل إليهم الرسول مباشرة، ثم التابعون لهؤلاء الأصحاب، ثم أتباعهم. فالطريقة الأخرى أن تصل الدعوة إلى ناس ما بطريق أتباع الرسول، سواء التابعين لصحابة أو أتباعهم أو من جاءوا من بعدهم، كما هو واقعنا اليوم. الذي أريد الآن أن أذكر به إتماما للفائدة أن الدعوة التي تصل إلى قوم ما بالطريقة الأخرى ليس بطريقة الرسول مباشرة، يجب أن تكون هذه الدعوة قد بلغتهم صافية نقية، لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحوير، لأنها في هذه الحالة إذا بلغتهم كذلك تكون بلوغ الدعوة إليهم بواسطة الأتباع كما لو كانت وصلت إليهم بواسطة الرسول مباشرة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، أي إن قوما ما أو ناسا ما بلغتهم دعوة الإسلام محرفة مغيرة مبدلة، وبخاصة ما كان منها متعلقا في أصولها وفي عقيدتها، فهؤلاء الناس أنا أول من يقول إنهم لم تبلغهم الدعوة، لأن المقصود ببلوغ الدعوة على صفائها وبياضها ونقائها. أما والفرض الآن أنها بلغتهم مغيرة مبدلة، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة، وبالتالي لم تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم. هذا الذي أردت أن أضيفه إلى ما سبق من البيان لتتم الفائدة إن شاء الله.
ولكن هؤلاء الناس يختلفوا، ناس عرب درسوا إلى جانب هذه الدعوة المحرفة، درسوا القرآن واللغة العربية بعلومها من بلاغة وبيان وإلى آخره ونحو وصرف، فهموا اللغة فهما واضحا، يعني فهموا أيضا القرآن، طلعوا على شيء من تفاسير السلف، هناك دعوة قائمة أيضا تؤكد المبادئ والقواعد التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم. كل هذا يتوفر لكثير من الناس خصوصا العرب منهم، فهل نقول في هؤلاء إنهم يعني ما قامت عليهم الحجة وما بلغتهم الدعوة؟
من يقول بهذا؟
لكن أخشى أن يتبادر فهم،
لكن أعكس تصل.
نعم.
الطرف الثاني.
نعم.
بلغتهم الدعوة؟
أي طرف ثاني؟
الذي يقابل هذا الطرف الذي وصفته.
لا 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 لا
هذا هو المهم.
لا أقول في هذا. مثلا الآن مدرسة كالأزهر تدرس العلوم الإسلامية بلغاتها وعقائدها وتراثها وكذا وكذا، فهل نقول في هؤلاء يعني مثلهم بعض المدارس الأجنبية أيضا يدرسون هذه العلوم، يدرسون القرآن وعلومه ولغته بأصنافها، فهل نقول في هؤلاء فعلا وصلوا الدعوة محرفة عن طريق الأشعرية أو غيرهم، لكن بقي هناك ما تقوم به عليهم الحجة من فهمهم للغة العربية ومن فهمهم لعلوم القرآن وعلوم الحديث وتراث السلف الصالح، هل يعني نقول في هؤلاء يعني براتهم الحجة فعلا وقامت عليهم، أو نقول في احتمال أن ما براتهم الحجة أو بعضهم ما براتهم الحجة؟
أنا أعتقد بارك الله فيك أننا في كل المسائل يجب أن نأخذ أوضح الأمثلة وليس أغمضها.
نعم.
فالآن لنقل عن المسلمين العاجم، لا نتحدث عن علمائهم، بل لنقل عن العرب، أمة العرب الذين ليسوا من العلماء، هل بلغتهم الدعوة؟ لأن المهم أن نتكلم في الأمة التي نقول عنها إنها أمة مسلمة، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، لا نريد أن نتكلم عن نخبة منها، عن خاصة هذه الأمة العربية أو الأعجمية، وإنما نتكلم عن عامة هذه الأمة. هل بلغتهم الدعوة في هذا العصر؟ أنت ذكرت الأزهريين بخاصة، ترى المصريين، هل المصريين كأمة كشعب عفوا هل بلغتهم الدعوة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وكما نقلها الصحابة إلى التابعين وهكذا؟ أنا أخطى بأن الأمة بأن هذا الشعب كشعب لم تبلغهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت، لكن بلا شك بعض الخاصة من أولئك كما شرحتم آنفا قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة. ونحن غرضنا من هذا البيان هو أن نخلص عامة المسلمين وبخاصة منهم العاجم من أن نبادر إلى تسليط سيف التكفير عليهم، ونحن نعرف أنهم يعيشون بين علماء كثير منهم لم يفهم الدعوة كما يجب، وقسم منهم كما أشرت فهمها كما جاءت ولكنه اتبع هواه، كما وقع مع العرب الأولين تماما الذين بعث إليهم الرسول مباشرة. ولذلك أنا فرقت بين الدعوة بالطريقة الأولى حيث يأتي الرسول فيبلغ قومه مباشرة، هنا ما في مجال أن يكون التبليغ فيه السوء تبليغ فيه تقصير، بينما نقل الدعوة بالطريقة الأخرى يمكن أن يرد عليها شيء من هذا التقصير أو من ذاك سوء التبليغ. فهناك فرق بين الطريقة الأولى والطريقة الأخرى تماما. وما دمنا نحن نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوة بالوسائط وبخاصة وبيننا وبين الرسول الذي أرسل مباشرة إلى الصحابة 14 قرنا، فيجب أن نتصور أن الدعوة إلى جمهور الأمة الإسلامية اليوم حتى العرب لم تبلغهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت من العلماء، لأنهم من علماء السوء ومن الذين وصفه من الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فغرضي من هذا ليس أن نقدم عذرا لمن لا عذر له وهم الأقلية، وإنما أن نقدم عذرا لمن لهم عذر في أن الدعوة لم تبلغهم كما جاءت. اليوم المصريون مثلا وكثير من أمثالنا من السوريين العرب زعموا، هل بلغتهم الدعوة التوحيد كما بلغت العرب الأولين؟ أنا أقول لا، العامة عامة المسلمين العرب فضلا عن العاجم لم تبلغهم الدعوة، لأن هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا أداة هداية وإرشاد من هؤلاء المنتمين إلى العلم، أن يكونوا أداة هداية وإرشاد للعامة، هو أداة إضلال وإفساد العامة بسبب أن علمهم هو الجهل بعينه، لأنهم يتأولون لهم النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تصرح بأن ما يسمونه بالتوسل مثلا هو الشرك بعينه. فالعامة من أين لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح الذي تفردت، لا أقول كل أفراد هذه البلاد، إنما أقول كثير من أفراد هذه البلاد تفردت بفهم التوحيد فهما صحيحا بسبب دعوة الدعاة المخلصين منهم. أما تلك البلاد فقل ما يوجد فيهم عالم بمعنى الكلمة وبلغهم الدعوة الصحيحة ثم هم نكلوا عنها، هذا واقع العالم الإسلامي فضلا عن العالم الغربي. لننتقل الآن إلى الغرب، أوروبا أو أمريكا، هل هؤلاء الأقوام من الكفار بلغتهم دعوة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام؟ مع الأسف الشديد ما بلغتهم. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا جدا الذي نعرفه ولو من سنين طويلة، وما أدري الوضع كيف هو الآن، إن الطائفة القديانية التي خرجت من الإسلام بما تحمل من عقائد باطلة هي من أنشط الفرق التي تتبنى الإسلام دينا في الدعوة الأوروبيين إلى الإسلام، وقد استجاب لهم المئات بل الألوف من الأوروبيين سواء من الألمان أو البريطان أو الأمريكان، استجابوا لدعوة القاديانيين فصاروا مسلمين قاديانيين. ومن عقيدة هؤلاء أن النبوة لم تختم، وأن قوله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ليس معناه كما نفهم نحن أي آخر النبيين وأنه لا نبي بعده، وإنما تأولوا لهؤلاء العاجم من الأوروبيين والأمريكان خاتم النبيين يعني زينة النبيين، فهو ليس معنى الآية بأنه آخر الأنبياء. فأسلم الأوروبيون على دين القاديانيين، هل هؤلاء بلغتهم الدعوة كما أنزلها الله عز وجل؟ الجواب لا. أما من انحرف منهم من العلماء فهذا أمر واضح لا إشكال فيه. تفضل. تفضل.
ما نفس المقالة هذه التي نحن نقولها، أن مشركي العرب ما بلغتهم الدعوة كما جاءت عن الرسول السابق، أليس له الحق في ذلك؟
لا، ليس له الحق في ذلك. أولا، هذا القول ليس هي المشكلة، المشكلة هي في العرب الأولين ليس في العرب الآخرين. مشكلة أولئك الذين سميتهم بالخصوم هو ردهم للأحاديث الصريحة التي ذكرنا آنفا بعضها. أنا أعرف، أقول أنت
والد النبي ووالدته،
أنت
بعض الخرافيين يقولون أنهم ما يمكن أن يكونوا في النار، لماذا لا نقول نحن أمة كلفنا بأن نؤمن بالغيب، والله امتدحنا بالإيمان بالغيب، فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بماذا؟ بعباده، ويعلم بأن والد النبي ووالدة النبي وكل من كان من أهل الفترة وأخبر الله نبيه أنه من أهل النار أنه يستحق ذلك حتى ولو بعث إليه نبي، ما يمكن أن نؤمن به ونرتاح من هذه الإشكالات حتى لا يرد علينا أي شيء ولا نمسك أي ممسك.
ما فهمت عليك، ما فهمت عليك كثيرا مما تقول.
أنا أقول الذين يقولون أن أهل الفترة هؤلاء، أهل الفترة هؤلاء ما يمكن، يعني أن بعض أهل الفترة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم في النار، هؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
نحن انتهينا من هذا، قلنا من لم تبلغهم الدعوة فهم غير معذبين، ولكن هل كل أهل الفترة لم تبلغهم الدعوة؟
لا، أنا ما أقول، أقول عن هؤلاء بخصوص.
بارك الله فيك،
اللي وردت فيهم الأحاديث.
ما أسألك أنت،
نعم،
أسأل عن أولئك الناس، هل يعتقدون أن كل أهل الفترة ما بلغتهم الدعوة أم بعضهم بلغتهم وبعضهم لم تبلغهم؟ أنا أسألك أنت عنهم، مش ما تقول أنت.
هم يقولون البعض والبعض، يقولون يخصصون والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني جاءوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليهم كما حصل من عمرو بن نحي الخزاعي الذي جاء بالأصنام إلى مكة وفعل وغطى عليهم دعوة الأنبياء الحقيقية، يقولوا أن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة، ومن ذلك والد النبي ووالدته. نقول لهم والد النبي ووالدته وردت النصوص الصحيحة التي تبين، ونحن أمة آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ما يمكن أن نقول عن الأمر الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يعني فيه كذا أو فيه ما يوحي بأن هؤلاء بلغتهم أو ما بلغتهم. علينا أن نسلم لأننا مسلمين.
طيب أنت تتكلم عن من يا شيخ؟ أنت تتكلم
عن
الذين
اسمح
لي،
نعم،
أنت تتكلم عن أولئك الذين يؤمنون بصحة هذه الأحاديث أم الذين ينكرونها؟
لا، يؤمنون بها ولكن ينكرونها، يقولون أن الأحاديث هذه واردة صحيحة لكن.
أرجوك أن تجيبني،
نعم،
هل تتكلم عن الذين يؤمنون بهذه الأحاديث ويصدقون بها فيقولون كما قال عليه السلام أبي في النار، أم أنت تتحدث عن غير هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث؟
أنا أتكلم عن من يقول بها ثم يحرف ويقول الأب المراد به العم، لأنهم يؤولون يقول والعم صن والأب، هم يقولون نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن والده في النار، لكن الأب هنا ما يقصد به الأب،
الآن خرجت عن الصدر،
إنما يراد به العم.
الآن بارك الله فيك خرجت عن الصدر، الآن دخلت في موضوع تأويل الحديث. طيب، نحن أتينا بأحاديث أخرى صريحة الدلالة بأن بعض من مات في الجاهلية يعذبون في القبر. طيب، هؤلاء كيف يؤولون هذه الأحاديث إلا بالتسليم بأن هناك في العرب من بلغتهم الدعوة ولذلك عذبوا؟ فنحن الآن ما نريد أن ندخل في متاهات تخرجنا عما كنا في صدده، والرد عندنا واضح، لكن ما بين أيدينا الآن شخص يقول أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لكن أنا أتأول الأب هنا بمعنى العم، فحينئذ نبدأ ونرد عليه، لسنا في هذا الصدد. سنقول وكيف تفسر حديث الأم واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لعل يقول
ما حديث يقول أنه ما مات حديث موضوع ومكتوب ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحيا الله له بعد ذلك.
طيب هذا 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 موقف المسلم،
هذا موقف المسلم، بس أنا أقول مثل مثال أقول كيف نرد عليه، أريد أن تزيد هذا الذي
ما سبق كيف نرد عليه. الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب.
نعم. نرد بالإيمان بالغيب وننتهي.
هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟
إلا يجب عليهم أن يؤمنوا بالغيب، وإلا هم خرجوا من الإسلام. الذين لا يؤمنون بالغيب
فهم. يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن مو هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف؟ نعم
تدفعهم العاطفة.
طيب فإذا هم لا يؤمنون بها، وهذا هو
الذي لا يؤمن بالغيب ما يستحق أن نناقش.
لو سمحت يا شيخ،
تفضل يا أخي.
لا شك أن الدعوة السلفية لها نشاط في العالم العربي والإسلام عموما في بلاد العجم وغيرها.
نعم.
ومن آثار هذه الدعوة تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين السلفيين.
نعم.
12 مليون مثلا في بنغلاديش، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، اكثرهم عرب، يعني فهموا الدعوة السلفية.
الحمد لله، ذلك ما نبغي.
هذا شيء.
طيب
هؤلاء السلفيون حركتهم تمثل في الخطابة، تمثل في نشر الكتب المترجمة التي تبلغ يعني العوام وغير العوام. أنا وأخي مستوى واحد، أنا عمي وعمي، يأتي الكتاب هذا يدعو إلى التوحيد حارب الشرك، أنا اقتنعت. أخي في نفس المستوى والذي من أذكى مني يقرأ هذا ولا يقبل، يرفض. هل يعذر هذا الأخ؟
لا لا يعذر، لا يعذر إذا قدمت إليه العقيدة صحيحة كما جاء.
قدمت صحيحة
لا يعذر.
في مصر نشاط سلفي قوي جدا، في السودان نشاط سلفي قوي، في سوريا نشاط سلفي جيد، في الأردن على مستوى الكتب والدعوة في المساجد والخطابة، يجلس أمامه ناس يعني متحدة في الفهم والذكاء وكذا. واحد يسمع هذه الخطبة تقول كلمة الحق، تبين التوحيد، الشرك، البدعة، قال والله هذا كلام حق، ها وسلم. هذا أخوه في مستوى أذكى منه، سمع هذا الكلام الحق اللي يشرح لا إله إلا الله وبين التوحيد من الشرك، يرفض، كل هذا وهابي، ما يقبل. هذا قامت عليه الحجة ولا ما قامت؟
بارك الله فيك، هذه حياة عشناها نحن في سوريا.
نعم.
لكن لماذا تدع الجانب الآخر السلبي الذي لا شك فيه؟
نعم.
ضربنا لكم مثلا بالقاذانيين ودعوتهم، هل هؤلاء الأوروبيون الذين جاءتهم الدعوة الإسلامية بطريق القاديانيين قامت عليهم الحجة؟
لا،
هذا هو،
أنا ما أعرف هذا، أعارض في من بلغتهم الدعوة على وجه
وأنا
الصحيح.
معك في هذا بارك الله فيك، لكن المشكلة مش في هذا النوع. المشكلة في النوع الثاني.
لا، ده النوع الثاني خلاص. أنا لا أعرض فيه، أعارض فيه كثير من العوام، المسلمين العوام، إنه عوام أمامي في هذا المسجد، في هذه المدرسة، في هذا المجال، يخطب واحد يقدم لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد، هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه بتهمة أن هذا وهابي، وهذا الكلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله، بينما الآخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على قال الله قال رسول الله، تقبل هذا ورفض هذا. هل يعني نفهم إخواننا أن هؤلاء وإن سميناها عام عندهم عقول، وإن سميناهم عوام إنهم قد قامت عليهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم، ما دامت قد بلغتهم الدعوة على الوجه الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق
حولها نزندنوا، حولها نزندنوا، بلغتهم الدعوة،
جزاكم الله خير،
بلغتهم الدعوة انتهى الأمر،
بارك الله فيكم.
بلغتهم الدعوة سليمة انتهى الأمر، بلغتهم الدعوة غير سليمة انتهى الأمر، ما بلغتهم الدعوة مطلقا انتهى الأمر. فالمسألة واضحة جدا. تفضل.
يسأل أحد السائلين فيقول: ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، وهناك قول آخر يقول الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة، فما هو رأيكم في هذين القولين؟
نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليسوا معهم في كثير منها. وفي اعتقادي أن مثل هذا الخوض التفصيلي في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليلا ولا كثيرا، لأننا إن قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة مطلقا، أو قلنا إنهم هم من أهل السنة مطلقا، أو جئنا بالتفصيل الذي يشهد له الواقع، ما هو المقصود من النفي والإثبات؟ إذا قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة فسنقيم مقامهم ناس نقطع بأنهم ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة مثلا. المعتزلة لا يختلف فيهم اثنان ولا ينتطح فيهم عنزان أنهم ليسوا من أهل السنة. هاي اتفقنا في طائفة من الفرق الإسلامية أنه ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة. ما الفرق حينئذ بين من اتفقنا على أنهم ليسوا من أهل السنة وبين من قد نختلف فنقول إنهم من أهل السنة مطلقا، أو إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا، أو كما أعتقد أنا وأراه واقعا إنهم في بعض المسائل من أهل السنة وفي بعض المسائل من أهل الاعتزال؟ ما ثمرت هذا الاختلاف إن كان المقصود حينما نقول إنهم من أهل السنة أنهم على هدى من ربهم في كل ما اعتقدوه وما سطروه؟ فهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه. وإن قيل أيضا بأنهم هكذا مطلقا في الطرف المقابل إنهم ليسوا من أهل السنة، أي إنهم أخطأوا في كل ما تحدثوا به فيما يتعلق بالعقيدة، قلنا أيضا هذا خطأ، لأنهم يوافقون أهل السنة في كثير من المسائل التي خالف أهل السنة فيها أهل الاعتزال. وإذا كان المقصود إذن هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل أكثر من عرفوا بأهل السنة والجماعة، إذا كان المقصود هو تعريف المسلمين بعامة عن واقعهم قربهم وبعدهم من أهل السنة حقا، فعلينا أن نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع إنهم مع أهل السنة في كثير من إيمانهم بأحاديث الصفات وآيات الصفات، وإنهم ليسوا معهم في كثير من آيات وأحاديث الصفات أخرى. حينئذ نكون قد قلنا العدل ولم نظلم هؤلاء الناس، لم نبالغ فيهم ولم نتسامح معهم، ما قلنا إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا كالمعتزلة، ولا قلنا إنهم من أهل السنة كأهل الحديث، وإنما قلنا هم في بعض ما يذهبون إليه مع أهل السنة وفي بعض ما يذهبون إليه هم ضد أهل السنة. وحينئذ ما نظلمهم من جهة وما نضلل الناس بهم إذا قلنا إنه من أهل السنة، فسيأخذون بالتأويل الذي ران على الأشاعرة حتى في هذا الزمان ففي ذلك إضلال لجماهير المسلمين. أما إذا توسطنا وفهمنا الناس واقعهم فحين ذاك جمعنا بين العدل معهم وعدم الظلم وبين بيان الحق للناس حتى ما يتورطوا ويصبحوا أشاعر معهم في بعض ما يذهبون إليه من العقائد المخالفة للسنة الصحيحة.
يعني يا شيخ يكون الله بالسنة بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص؟
نعم هكذا أعتقد. نعم
دقيق لما قال ليسوا من أهل السنة المحضة.
كويس
دقيق
جميل. نعم
يسأل سائل آخر فيقول
تفضل.
في الله تبارك وتعالى واليوم الآخر وخلق القرآن وما شاكل ذلك، إذا نظرنا من هذه الزاوية الأشعرية ممكن أن نصنفهم بأنهم يشاركوا أهل السنة في كثير من الأشياء ويخالفهم في الأشياء المعروفة، لكن المصيبة والبلاء الذي دهى الأشعرية أن كثيرا منهم اعتنقوا المذاهب الصوفية، فأنا أرى أن كثيرا من الأشاعرة الذين تصوفوا على طريقة ابن عربي على طريقة التيجاني في العصر الحاضر على طريقة البريلوية في نظري أنهم أخص من الخوارج والمعتزلة، ولا يجوز أن يحسبوا إذا كانوا بهذه الحالة من الغلو في التصوف الذي فيه أن الأولياء يعلمون الغيب يتصرفون في الكون يستغاث بهم إلى آخره. إذا ضموا إلى أشعريتهم هذه البدع الخبيثة ففي نظري هم شر من المعتزلة والخوارج ولا يجوز أن ينسبوا إلى السنة بحال من الأحوال، والله أعلم.
ما في معارضة مع كلامك؟
لا ما في تعارض، بس أنا أريد أن ألفت نظر الدكتور، أنت الآن بارك الله فيك لا تتكلم عن مذهب الأشاعرة وكلامنا في مذهب الأشاعرة، أنت تتكلم عن أفراد منهم، ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوفي؟ الجواب لا، لكن ألا يوجد في الأشاعرة صوفيون ومتحزبون ومتعصبون لابن عربي؟ الجواب نعم، لكن أيضا يأتي سؤال ثاني، ترى الماتريدية لا يوجد فيهم من هو صوفي أيضا؟ الجواب نعم يوجد، لكن هل من مذهب الماتريدية في العقيدة التصوف؟ الجواب لا. فإذا يجب أن نحدد الكلام، حينما نتحدث عن مذهب طائفة من المسلمين نصفه بما فيه، أما أفراد من المسلمين هؤلاء لهم انحرافات أخرى لا نقول هذا مذهب الطائفة التي ينتمي إليها. يعني مثلا الآن ألا يوجد في من يدعي السلفية يرتكب مخالفات شرعية؟
بلى،
لا لابد أنه يوجد شيء من ذلك، لكن ارتكابهم لمثل هذه المخالفات لا يصح أن ينسب إلى المذهب السلفي.
لا بس السلفي لا يتدين بهذا الباطل الذي يرتكبه، يرى أنه فسق وحرام.
صحيح صحيح،
بينما هذا يتدين بهذه الطرق الضالة على أنها دين.
هو بارك الله فيك، القصد يعني هل هذا مذهب أم هذا تصرف فرد من أفراد أو أفراد؟
لا صارت مذاهب، صارت تصوف مذاهب.
لا نتكلم عن التصوف، نتكلم عن الأشعرية كمذهب، هل هو صوفي؟ الجواب لا. أما هل يوجد في الأشاعرة متصوفة؟
نعم،
نعم يوجد.
نعم.
هذا هو ينبغي التطبيق.
لا أنا أقول إن هذه التساؤلات منشأها أن بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون أن يعدوهم أهل السنة ولو كانوا صوفية، ويقول إن هذه الجماعة الأشعرية عندنا يعني هم من أهل السنة فلا تتكلموا عليهم، الكلام يفرق ويمزق ويضيع المسلمين.
شوف يا دكتور،
يريدوا أن يصبغوا يعني هؤلاء بصبغة أهل السنة دون أن يعني يتركوا مجالا للناقد والمتكلم والداعي إلى أن عندهم بارك الله فيك.
خلينا نقول كلمة سواء الآن، هل يصح أن نقول إن المتصوفة من أهل السنة؟
يقول لهم أهل السنة.
لا، ليش من نحن، هل يجوز لنا أن نقول عن المتصوفة إنه من أهل السنة؟ العرف يعني المعروف عند المسلمين أن الصوفية هم مذهبهم مذهب أهل السنة.
في كثير من الصوفية عندهم ابن تيمية عندهم أهل السنة مثل جنيد.
أنا بتكلم عن الجماعة، ما بتكلم عن أفراد. بتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهب أهل السنة. الجواب لا. أما يوجد أفراد متمسكون منهم بالسنة، ممكن أن يوجد هذا. كذلك الأشاعرة، هل الأشاعرة كمذهب هو من مذاهب أهل السنة أم لا؟ الجواب قلنا آنفا هم في بعض ما يذهبون إليه وافقون أهل السنة، وفي البعض الآخر يخالفون أهل السنة ويلتقون مع المعتزلة. أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعرة صوفية، هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي، ليس من مذهب الأشاعرة هذا، إنما هو أمر يطرأ على الأفراد. كما قلنا آنفا أن بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات تخالف الشريعة، فما نقول هذا مذهب السلفيين، إنما هذا تصرف أفراد منهم.
الآن هذه أمور منهجية، ما هي تصرفات أفراد. الآن لا تجد مثلا في الهند ديوبندي أو بريلوي إلا وهو صوفي، هذا الشيخ عبد الصمد والإخوان يعرفونه. لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا وهو على طريقة، أشعري صوفي في نفس الوقت. يعني نادر من ينجو من حبائل الصوفية من الأشعرية.
الشيخ بارك الله فيك،
إلا النادر.
في الفقه الحنفي أن الصوفية إذا ذكروا الله في مكان وجب حفر هذا المكان وإخراج التراب إلى الخارج. هؤلاء أحناف، هؤلاء ماتريدية، ومع ذلك فهم ضد الأشاعرة. وقال قائلهم عفوا ضد الصوفية، أي نعم. وقال قائلهم أي نعم، أي جيل ابتداع شر جيلي، أي جيل ابتداع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل. أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة في الرد على هؤلاء، عنوانها يغنيك عن مضمونها: الرهص والوقص لمستحل الرقص، ويعني الذكر. فهؤلاء احنا وهم يحاربون الصوفية أشد محاربة. لكن يوجد منهم من هو صوفي؟ أنا بقول لك يوجد، لكن ليس مذهبا لهم. والدي مثلا حنفي مع الأسف متعصب، وربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفيا. كان عنده انحرافات طبعا، تميل إلى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفيا. فإذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب. من كان أشعريا فلا بد أن من لوازمه أن يؤول مثلا الرحمن عشر سوا، هذا مذهبه. لكن من كان أشعريا ليس بالضروري أن يكون صوفيا، لأن هذا ليس من لوازم المذهب.
شيخنا أحد الإخوة يعقب حول موضوع الأشاعرة أهل السنة، يقول يذكر الشيخ سفر الحوالي في رسالته
من
الشيخ سفر الحوالي في رسالته منهج الأشاعرة في العقيدة أنهم لا يوافقون أهل السنة تماما إلا في الصحابة والإمامة، ثم الاختلاف في الباقي كثير، فما هو رأيكم؟
هذا الحصر والاستثناء ليس بصحيح.
ليس بصحيح.
أليس يوافقون أهل السنة في الإيمان بصفة العلم مثلا والسمع والبصر؟ لا يشاركون أهل السنة في الإيمان بهذا خلاف المعتزلة؟
هي يقول لا يثبتونه كما يثبت أهل السنة، ويدلل على ذلك الشيخ من كتبهم. يقول لا يثبتون ما يثبتونه
مثل إثبات أهل السنة.
ماذا يقولون في العلم الإلهي؟ ما الفرق بين الأشاعرة وبين أهل الحديث؟
نعم، هو دلل في رسالته على ما كان يقول، وحصر أن موافقته من كل وجه لأهل السنة في هاتين القضيتين.
شيخ طب أنا يقال أنه
شايف يقولون عليم بلا علم وسميع بلا سمع، يعني ما يوافق نفس العلم الذي يقول به أهل السنة لا يقول به الأشاعرة.
ولا يقال أن قضية العلم هي مسألة فرعية مندرج تحت أصل الصفات، وهم في أصل الصفات بشكل عام يخالفون على السنة كأصل عام باب الصفات، لكن هل لا يمنع هذا أن يوافقوهم في جزئيات كإثبات العلم مثلا أو شيء من هذا؟
هذا الذي نقول
يقولون بالوجود ويقولون لا فوق ولا تحت وليس في مكان ولا يحوي مكان وهو خارج عن مكان، ليس هذا قول الأشاعرة؟ أشاعرة يقولون لا لا ما هو العلم الوجود مثلا، ويقولون أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة
للاستقامة. قراءتي لكتاب الشيخ أنه يقول لا بد وأن يوجد عندهم ما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات تلك القضية، فهم قد يتفقون معهم من وجوه أو من وجه ويختلفون في بعض التفصيلات مما يجعلهم لا يكونون مثل أهل السنة والجماعة في إثبات ما يثبتون إلا في هاتين القضيتين.
ما قلنا غير هذا، ما قلنا غير هذا، ما قلنا إنهم مع أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة، ولا قلنا أيضا إنهم يخالفون أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة.
الذي أقصده أن الشيخ يقول تتبع ما يوافقون أو ما يقال عنهم أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة فيه، لأن الذي نحن حفظناه ودرسناه ونسمعهم مشايخنا ورد به على كثير من الضالين في هذا الجانب، وليس ردود على الصابوني وعلى البهنساوي وعلى أبي بعيدة، رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز ورد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه أيضا كذلك سفر في رسالته هذه، فيقولون دائما نجد كأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ينحصر في قضية الصفات. الشيخ جاء وقال إنني تتبعت عقيدة الأشاعرة فوجدتهم لا يتفقون تماما مع أهل السنة إلا في هاتين القضيتين. إذن ليس في الصفات فقط، يعني في أصول الإيمان، في أمور أخرى، يعني بل في جميع الأمور إذا وافقوا أهل السنة والجماعة من بعض الوجوه فهم يختلفون معهم، إلا في هاتين القضيتين فهم متفقون تماما مع أهل السنة والجماعة.
مش مسلم هذا الكلام بهذا الحصر إلا في المسألتين دول. ألا تعتقدون بأن الأشاعرة يؤمنون بالإرادة الإلهية
ويقول لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة؟ إذن هم يختلفون معه.
نعم.
واحدة قديمة.
إرادة واحدة قديمة.
الله ما
يريد
هذا. الله ما هو مريد.
الله ما هو مريد.
الله لا يريد إلا إرادة واحدة.
الله لا يريد إلا. أنا عطلوه جمدوه. بس إرادة هذه الأزلية تعلم بجمع بعض الأشياء. والآن إذا أردت شيء يقول لك ما يكون ما يحصل. موت ولا يكون ولا إرادة جديدة.
حتى القرآن يا شيخ يعني يقول كلام إلى أنه يعني هذا إلى
يا شيخ هذا معروف يعني هذا
لا مخلوق يعني هذا الحروف
معروف اعتقادهم في الكلام الإلهي أنهم يؤولون بالكلام النفسي وفي الحقيقة يلتقون مع المعتزلة، هذا ما في إشكال في هذا، لكن أنا بحث في هذا الحصر يعني صعب.
الشيخ يبنيه على الاستقراء ومن واقع كتبهم، حيث أنه إذا قيل أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة نظر في هذه الموافقة فيجد لهم مخالفة فيها، إلا في هاتين المسألتين فهم يوافقون أهل السنة والجماعة تماما. والشيخ هذا البحث الذي طبع منهج الأشاعرة تحت عنوان منهج الأشاعرة في العقيدة في الكويت هو ضمن رسالته في الدكتوراه، وربما يتوسع فيه هناك أكثر، مع أنه قد بحث القضية بإسهاب في كتابه هذا يعني الذي هو منهج الأشاعرة في العقيدة، فممكن الرجوع إليه والرجوع إلى المصادر التي هو رجع إليها أيضا الشيخ، لأن الشيخ استقرأ ودرس، والذي حمله على أن يفرد هذا البحث وأن ينشره في الواقع الردود التي جرت بين المشايخ وبين الصابوني، حيث أنهم حصروا الخلاف في الصفات، فالشيخ استقرأ وأتى بأشياء أخرى في الإيمان في أشياء كثيرة، وأنهم وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة لكن عندهم مخالفات، كما أشرتم قبل قليل وأشار الإخوان على أنهم وإن أثبتوا العلم لهم مخالفة مع أهل السنة والجماعة، لا يوافقونهم فيثبتون العلم كما يثبتها أهل السنة والجماعة وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.
المهم أنه لا خلاف بأن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في كثير من الأمور، لكن بهذا التحديد وبهذا الحصر صعب الاعتقاد به.
رد على الصابوني وغيره ممن نقلوا عن أهل العلم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فكان ذكر أن أهل السنة والجماعة هذه اللفظة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام مقابل الرافضة، فهم من أهل السنة والجماعة بالنسبة لمقابلتهم للرافضة، ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الحديث. فكان هذا الذي ذكره سفر الحوالي، الشيخ ذكر المعنى دون لفظة العام والخاص.
لا شك في هذا.
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
ارفع صوتك مشان يسمع الآخرون. نعم.
بالنسبة لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
أي نعم.
فالتوجيه إلى هذا الحديث من ناحية الضعف والصحة.
كذلك لقد تكلمنا عن هذا الحديث أولا كتابة في بعض الأجزاء من السلسلة، وبينا أنه ليس له إسناد يصح ويمكن الاحتجاج به. أعود لأقول بأن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن لا يوجد له إسناد بلفظ على صورة الرحمن تقوم به الحجة. قد بينت ذلك كتابة ومحاضرة، والأمر أكثر من ذلك في اعتقادي، لأن الحديث هذا مع ضعف إسناده مخالف من حيث الرواية للحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين حيث روياه بالسند الصحيح بطبيعة الحال بلفظ خلق الله آدم على صورته، فهذا الضمير أظهر في الرواية الأولى وليس لها إسناد صحيح، وحين ذاك فالقواعد العلمية الحديثية تضطرنا إلى أن نرد هذه الزيادة التي تحدد أن مرجع الضمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا عرفنا أن الحديث الصحيح روي بلفظ خلق الله آدم على صورته، وأن الرواية الأولى والتي أظهرت المضمر في الرواية الأخرى فقالت خلق الله آدم على صورة الرحمن، فإذا ما عرفنا أن إسناد هذه الرواية لا يصح فحينئذ يضطرنا ما نعلمه من علم الحديث أن نقول إنها زيادة، لفظ الرحمن زيادة على الرواية الصحيحة المحفوظة والتي قالت على صورته. من أجل ذلك اختلف العلماء قديما وحديثا على مرجع الضمير في الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته، وهذا الخلاف في اعتقادي يجب أن يفرغ منه بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، فتكون رواية البخاري الصحيحة مفسرة مبينة للرواية الصحيحة الأخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، فمرجع الضمير في صورته اتضح في رواية الإمام البخاري بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، لأن هذا الوصف بهذا الطول